أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في دلالة الآيات الكريمة على حرمة أكل ما عد خبيثا عرفا، أي اشمأزت منه الطباع السليمة. فقد أفتى بذلك المشهور ومنهم السيد السيستاني، وخالف في ذلك السيد الخوئي والسيد الخميني قدس سرهما. فتارة نتكلم عن دلالة قوله تعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأخرى نستدل بآيتين أخريين، أي قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. أما بالنسبة إلى الآية الأولى فقد أشكل عليه إشكالان. الأول ما ذكره السيد الخوئي في الموسوعة الجزء 21 صفحة 254، من أنه ليس المراد من هذه الآية أن النبي يحل للناس الأطعمة الطيبة التي تشتهيها الطباع، ويحرم عليهم الأطعمة الخبيثة أي التي تشمئز منها الطباع. فإن الظاهر من هذه الآية أنها بصدد بيان كمالات النبي، ومجرد أنه يحلل الأطعمة التي تشتهيها الطباع ويحرم الأطعمة التي تشمئز منها الطباع ليس مناسبا لاختياره كوصف يمتاز به النبي صلى الله عليه وآله عن غيره. فالظاهر من الآية أن النبي يحل لهم الأعمال النزيهة والطيبة، ويحرم عليهم الأعمال الخبيثة والقبيحة. فلا يستفاد من هذه الآية أن مثلا شرب البول الطاهر الذي يشمئز منه الطباع داخل في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. والإنصاف أن هذا إشكال قوي. وقد ذكر في مصباح الفقاهة ما ذكرناه أمس أن الخبيث يعبر عنه في الفارسية ببليد أي الدنيء. فالآية ناظرة إلى تحريم كل عمل يشتمل على القباحة والمفسدة. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الخميني قدس سره، نعم، ظاهر الآية أنه يحل لهم الطيبات لا يختص بالطعام الطيب، يعني ظاهره أنه يحل لهم العمل الطيب، لا أكل ما يشمئز منه الطبع السليم. أول الكلام أنه مصداق للعمل الخبيث والقبيح والدنيء. ولذا ما ينبغه غيره الإنسان ويذبه. طبع الإنسان يشمئز من أكله، ولكن هل أكله عمل خبيث ودنيء وقبيح؟ هذا أول الكلام. لا، العمل القبيح، العمل القبيح العقلي والعقلائي يعادل العمل الخبيث والدنيء. لا، الخبيث الطعام الخبيث يعني ما تستقذره، يعني ما تشمئز منه الطبع السليم. أما أكله عمل قبيح، هذا أول الكلام. أثناء الممارسة، أثناء ممارسة الجنس، الرجل يبلع سائل زوجته مما يشمئز منه طبع الإنسان في الحالات الاعتيادية، لكن عمل هذا الزوج عمل خبيث وقبيح، هذا أول الكلام. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الخميني قدس سره من أن الآية ليست بصدد بيان أن الخبيث موضوع للحرمة والطيب موضوع للحلية، وإنما هو إخبار عن كمال النبي بأنه كل ما حرمه فهو خبيث، لم يحرم ما ليس بخبيث. اعلموا، فلو نهى عن شرب الخمر فهذا خبيث، فهذا عمل خبيث وإن كان يعجبكم. إن حرم عليكم لحم الخنزير فأكل لحم الخنزير خبيث وإن كنتم لا تدرون بذلك. أورد عليه بعض تلامذته بأننا لو سلمنا بأن الآية ليست بصدد إنشاء الحرم على عنوان الخبيث، ولكن الآية تخبر أنه ما من خبيث إلا حرمه النبي، وما من طيب إلا وأحله النبي، فثبتت الملازمة بين الخباثة والحرمة ولو بنحو الإخبار عن تشريع سابق. فإذا ثبت ولو عرفا أن هذا خبيث، أن هذا الطعام خبيث، أو أن هذا عمل خبيث عرفي، فبالملازمة نستكشف أن النبي حرمه. هذا الإشكال على السيد الخميني قابل للجواب. مقصود السيد الخميني أن الآية ليست بصدد التشريع حتى يكون موضوع الخطاب ظاهرا في الموضوع العرفي ويكون المرجع في تشخيص مصادقه هو العرف. لا، إخبار عن كمال تشريع الإسلام بأنه في تشريع الإسلام روعي هذا المطلب، فلم يحرم شيئا إلا وكان خبيثا. أما أنه خبيث بنظر العرف، لا، قد يختلف نظر العرف عن نظر الشارع، فالعرف لا يرى أكل لحم الخنزير خبيثا، ولا لحم الخنزير خبيثا، ولا الخمر خبيثا، ولا شربه خبيثا، ولكن تحريم الخمر والخنزير يكشف أنهما خبيثان واقعا. وهذا نظير ما ذكرناه بالنسبة إلى الآيات النافية عن صدور الظلم منه تعالى، فقلنا بأن مثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد ليس بصدد التشريع، حتى نقول بأن هذه الآية تكون حاكمة على خطابات التشريع، وكل ما كان بظاهره ظلما فمن هذه الآية نستفيد أنه ليس مجعولا شرعا. لا، هذا إخبار أنه لا يظلم الناس. ولو توهم العرف أن التشريع الفلاني ظلمان كجواز استرقاق الكافر الحربي أو جواز أخذ ماله قهران، فهم مخطئون، فهم مخطئون. نعم، الآيات التي تنهى الناس عن الظلم في مقام التشريع: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أو قوله تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون، نهي عن الظلم. فهذا ظاهر في أن ما يكون ظلما عرفا فلا يجوز للمكلف أن يرتكبه، فهو في مقام التشريع. فهذه الآية قوله تعالى: يحرم عليهم الخبائث، نظير قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ليس في مقام التشريع، حتى يستفاد من أن الموضوع محول إلى تشخيص العرف. وهذا الإشكال الثاني أيضا بنظرنا متجه، والمهم أن الآية لا تدل على حرمة أكل الطعام الذي يشمئز منه الطباع. المهم قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أو قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. فالإنصاف أن هاتين الآيتين بصدد تحليل الطعام الطيب ولو بقرينة السياق. فما ذكره السيد الخميني من أن هاتين الآيتين نظير قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، فغير متجه، كأن هاتين الآيتين مفادهما أن الله أحل الطعام الطيب، لماذا لا نقول بأنه ظاهر في أحلية الطعام الطيب العرفي؟ لأنه إخبار أن ما أحله لهم من الأطعمة فهو طيب، هذا خلاف ظاهر أنه يقول: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، كل طعام طيب يجوز لكم أكله، وليس شريعة الإسلام مثل الشرائع السابقة: فبما نقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لا، شريعة الإسلام تختلف: أحل لكم الطيبات، ما حرمنا عليكم طيبات عقوبة عليكم كتحريم شحوم الحيوانات المحللة، حرمنا عليهم شحومهما. لا، لكن الكلام في أن هاتين الآيتين يثبت لهما مفهوم مطلق: يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات، هل يستفاد من أن كل ما عد خبيثا عرفا أي يشمئز منه طباع الناس، قد حرم على الناس. خب هذا ليس شرطا حتى يثبت له مفهوم الشر، غايته مفهوم القيد والوصف وهو ليس ظاهرا في مفهوم المطلق. وحل لكم الطيبات، أما ما عد خبيثا عرفا بحيث يشمئز منه الطباع حرم عليكم مطلقا، يشكل الاستظهار، يشكل استظهار المفهوم من هاتين الآيتين مضافا إلى ما ذكره المحقق النراقي في مستند الشيعة من أنه لا يعلم معنى الخبيث بالدقة. الخبيث معناه العرفي شنو؟ الآن يقول شخص لصديقه لا تخبث، يعني شنو؟ أي لا تفسد، لا تخبث بيناتنا، لا تفسد. خبيث الفاسد، لا ما يشمئز منه الطبع. الخبيث هو الفاسد والدنيء. خب الخم لا يشمئز منه الطابع ولكنه ليس طعاما طيبا لأنه يزيل العقل. الترياق ليس طعاما طيبا ولكن لا يشمئز منه الطعم، بالعكس لولا تبعات أكل الترياق كثير من الناس يعجبهم أكل الترياق. الخبيث لم يعلم أنه بمعنى ما يشمئز منه الطب. نعم الإنسان يشمئز من بعض الأطعمة خصوصا إذا لم يتعود أكلها، ألا تشمئزون من أكل طعام مضغه شخص آخر؟ وألقاه من فمه ولكنه طعام خبيث، لا يعلم أنه يسوغ عليه الطعام الخبيث. ولأجل ذلك السيد السيستاني وإن ناقشنا عليه بأنك لماذا احتطت وجوبا في شرب حليب الزوجة، ذاك بحث آخر. ولكن بالنسبة إلى سائل الرجل والمرأة قال لم يعلم كونه من الخبائث، صدق. الخبيث بمعنى ما يشمئز منه الطبع، يشمئز منه الطبع في الحالات الاعتيادية. شلون ما يشمئز؟ شلون ما يشمئز الإنسان من السائل الذي يفرزه فرج المرأة أو ذكر الرجل؟ ولكن هل هذا خبيث؟ لم نعرف معنى الخبيث بالدقة حتى نطبق عنوان الخبيث عليه. هذا الذي أقول لا مفهوم لهاتين الآيتين. أحل لكم الطيبات، أما مقابل الطيبات الخبائث بمعناه العرفي الذي يشمئز وهو ما يشمئز منه الطبع السليم كما يقول به السيد السيستاني، لا مو معلوم. الخبيث لعله طعام الفاسد، الطعام الفاسد بمعنى أنه الطعام الذي يكون أكلهم موجبا للمفسدة والقباحة، مثل شرب الخمر، أكل لحم الخنزير. لا، كل ما تشمئز منه الطباع لعدم تعود أكله أو لبعض الجهات الأخرى. عرق الإنسان، الإنسان يأبى نفسيا أن يلبس لباسا تعرق فيه غيره، كما يشمئز أن يبلع عرقا خرج من جسد شخص آخر. إذا انصبت قطرة عرق من جبين عامل على إناء شخص آخر، يشمئز أن يشرب من ذلك الإناء، خصوصا إذا كان ذاك العامل رجلا شائبا ليس نظيفا ولا حلوا ولا مما يعجب الإنسان، ممن يعجب الإنسان، يشمئز منه الطب. ولكن هذا طعام فاسد، هذا أول الكلام. خب، هذا محصل ما ذكرناه وفاقا للسيد القائي والسيد الخميني من عدم دليل واضح على حرمة أكل ما يشمئز منه الطباع، وإن كان المحق النراقي قال المقصود من الخبيث ما يشمئز منه الإنسان لا أكلا فقط بل رؤية. إذا قلنا بهذا المعنى، كثير مما يشمئز من أكله وبلعه الطباع لا يشمئز من رؤيته. سائل المرأة، الإنسان يشمئز من رؤيته؟ لا، ما يشمئز من رؤيته، يشمئز من أكله من بلعه. أو ما قاله صاحب الجواهر من أن المدار على اشمئزاز طبع الإنسان بما هو إنسان، لا العرب بما هو عرب، لا العجم بما هو عجم، لا التركي بما هو تركي. لا، الإنسان بما هو إنسان، يعني يلحظ جوامع مختلفة. فيرى أن الإنسان بما هو إنسان، إلا بعض من شذوا عن المنهج الإنساني مثل الصينيين، يأكلون كل شيء، يأكلون الذباب، يأكلون القمل، يأكلون الضفادع، الكلاب تكرمون، يعجبهم أكل لحم الكلب والهرة والخفافيش، وهم سببوا هذه الأزمة علينا وانجبرنا أن نعطل البحر ونشرد إلى بيوتنا. خب، هذا محصل الكلام في هذا البحث، وإذا صار شيء جديد نذكره إن شاء الله. المسألة 25، يقول صاحب العروة ليس لدى الإنسان ماء الوضوء ولا ساتر، عاري محدث، إيش قد عندك فلوس تشتري ماء الوضوء وتشتري ساتر؟ يقول والله ما عندي إلا مقدار، إما أشتري ماء الوضوء وأصلي عريانا، أو أشتري ساتر وأصلي متيمما. يقول صاحب العروة لا يبعد ترجيح شراء الساتر، لكن لا يخلو عن إشكال. بناء على ما ذكره صاحب العروة من ترجيح التطهير من الخبث على الوضوء، لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، والتطهير من الخبث لا بدل له، هنا أيضا يقال بأن الوضوء له بدل والساتر لا بدل له، فلماذا لم يرجح بنحو واضح وجازم شراء الساتر على شراء ماء الوضوء؟ قال: لكن لا يخلو عن إشكال، لعله لأجل أن صاحب العروة يرى أن الساتر أيضا له بدل، الصلاة متسترا بدلها ماذا؟ الصلاة عريانا. نقول إذا هيجي فالصلاة متطهرا من الخبث لها بدل أيضا، وهو الصلاة في النجس، فما هو الفارق بين المسألتين؟ هناك أفتيتم بلزوم استعمال الماء في التطهير من الخبث لأنه لا بدل له، والتيمم للصلاة هنا استشكلتم، فهذا التفريق في المسألتين من صاحب العروة ليس بواضح. نعم، من أين أحرزتم أهمية الوضوء على الساتر؟ الطهور عام من الوضوء والتيمم. لا يوجد نص في أنه يشتري ماء الوضوء، في أنه مثلا ماذا يشتري ماء الوضوء يصلي عريانا، أو يشتري الساتر ويصلي متسترا مع التيمم، هنا ما عندنا دليل. في تلك المسألة بلي، ما أنه منصوص دليله، وذكرنا أن هذا مو صحيح لأنه استند إلى رواية لم تتم دلالتها، والمهم أنه استدل بالقاعدة هناك. والصحيح عندنا أنه مخير بين أن يصلي متسترا مع الوضوء أو يصلي مع التيمم عريانا. ثم يقول صاحب العروة: وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال. وجه التأخير بنظرنا تعارض دليل شرطية الوضوء ودليل شرطية الساتر بعد عجزه عن الجمع بينهما، وبعد تعارض دليل الشرطية نرجع إلى البراءة عن الشرطية التعيينية للوضوء والشرطية التعيينية للساتر، كما ذكره سيد أساتذتنا السيد الخوي رضوان الله عليه. وبناء على التزاحم أيضا يكون مخيرا لعدم العلم بأهمية أحدهما من الآخر، وليس أحدهما المعين محتمل الأهمية بعينه حتى نرجحه. ما يخالف، هذا مطلب آخر، وهو أنه قد يقال بأن دليل شرطية الوضوء هو الكتاب الكريم فهو فريضة، ودليل شرطية الساتر هو السنة وهو سنة، فإذا كان من باب التزاحم لابد من تقديم الفريضة على السنة، على مباني السيد السيستاني، ولكن لماذا السيد السيستاني هنا لم يطبق هذا المبنى على المقام؟ سنتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله، كما نتكلم عن الفرع الثاني، وهو أنه إما أن يذهب لتحصيل الماء ولا يمكنه معرفة القبلة ولا يمكنه الاحتياط لتكرار الصلاة فيصلي إلى جهة لا يعلم أنها قبلة، أو أنه يتيمم ويحاول معرفة القبلة لا يسع الوقت لكليهما، ماذا يصنع؟ سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.